السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الشباب كلهم من دراسات عليا الأول ولا في حد في الأندر تحت؟ الشباب انتم شباب ولا ايه؟ ها؟ كل دراسات عليا ولا في حد في الشريعة من تحت؟ ها؟ معروف عن معنى ورثة. ها؟ كله دراسات عليا شباب معايا سمعني انا صوتي اصلا واضح كله كده خلاص. ليه بنسأل السؤال؟ تعودنا ان السؤال هيبين ان المتلقي له كيفية معينة في التلقي. بدل ما ننزل بالمستوى لدرجة ان احنا نضيع الوقت ونضيع الجهد للطلبة، فتعودنا نسأل ان كان طلبة على مستوى عالي شوية فما ننزلش عشان ما نضيعش الاوقات. يبقى هنبدا بفك الرموز الاول مع توضيح المساله اللي بيتكلم عليها الامام. طبعا يعني اولا الشكر موصول للجمعيه واداره الجمعيه اللي سمحت لنا هذا اللقاء الطيب، وده اللقاء الثاني تقريبا مع ابناء طلبه هنا. الاول كان مع مفتاح التلمساني، وده اللقاء الثاني مع جمع الامام السكي. وعلى ما سمعت من الإدارة أن نبدو الاختصار في جمع الجوامع، كنا نختار بين الجمع وبين مختصر ابن حاجب، وهربت من مختصر ابن حاجب وقلت ناخد جمع الجوامع للإمام السكي. جرت العادة قبل الدخول في أي كتاب من كتب الأصول لازم نقف وقفة يسيرة من بداية هذا العلم إلى الكتاب الذي سنبدأ فيه. كيف وصل الكتاب إلى الإمام الذي بدأ في شرحه؟ علشان الباحث يكون عنده تصور عام على تاريخ المادة. تاريخ المادة طبعا معلوم ان دائما كما قال محمد بن علي الصفان صاحب كتاب الحاشية المعروفة حاشية الصفان على شرح الأشموني لألفية الجمال، وصاحب الحاشية حاشية الصفان معروف حاشية الصفان محمد بن علي الصفان، هذا الرجل كان منطقي عنده ضربة المنطق، فجعل في حاشية الصبان دراسة النحو على نحو منطقي، اللي هو حاليا حديثا يسمونه النحو التجريبي، وبعض الكليات قائمة عليه تقريبا كدار علوم خدت هذا المنهج ومشت عليه. جمع تاريخ الفن، جمع تاريخ الفن في أبيات كان هو يدرسها لطلابه فصارت مثلا يقتضى به ويحتذى به. إن مبادئ كل علم عشرة، الفن والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستنداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرفة. دائما في المقدمات لأي مادة علمية بندور حول هذه الأبيات الثلاث، نطوف حولها. قد تكون شاملة لعلم معين وقد لا تكون. وللعلم هذه المقدمات كان منهج الأزهر القديم. قديما لغاية 1910 كان يكتب العلماء شيء يسمى في الفرقة الأولى، السنة الأولى دائما كان يأخذ مقدمات العلوم، لأن هذه المقدمات هي المفتاح الذي يفتح به الطالب الباب الذي سيدخل فيه. باب كل علم قالوا مقدمة عشان يدخل من خلاله. علم الأصول طبعا احنا بنسميه العلم الأول أو العلم الأصيل من علوم الآلة، حتى قيل من حرم الأصول حرم الوصول. وقال الشنقيطي في الأضواء: جهلة الأصول عوام العلماء. هذا مع اعتبار أن يعني مجازا، لأن ما فيش عالم جاهل، لكن عايز أقول من برع وأصبح عالما في فن معين ولم يدرك فن أصول الفقه فهو بالنسبة للعلماء جاهل. خلاص؟ ليه؟ لأن الأصول هو الساعد الرئيس في قضية الفهم، ستفهم بها بداية من النصوص الشرعية حتى إدراك الحكم الشرعي. كيف تتخذ الدليل دليلا؟ رقم واحد، وده المادة اللي احنا بنسميها في الأصول، الأصول 9 مواد، 9 فروع، علم أصول النفس 9 فروع، ده بنسميه الجدل العالي. الجدل عندنا نوعين من الجدل، جدل عالي وجدل نادل، وبعض العلماء يسمون جدل كبير وجدل صغير. الجدل الكبير في الاعتبار بالأدلة كأدلة، ازاي اعتبر ان هذه المسألة دليلها هذا الدليل، قد لا يكون هذا الدليل صالح لهذه المسألة، خلاص. الجدل النازل هو الكلام في أسباب اختلاف الفقهاء في الفقه المقارن، أسباب اختلاف الفقهاء في الفقه المقارن، واللي تكلم عليه ابن رشد وجعل تقريبا ربع كتابه البداية أسباب اختلاف الفقهاء، هو كتاب الفقه المقارن الوحيد الذي ناقش أسباب اختلاف الفقهاء. واحد يقول لي طب ما الطبري قبله، نقول له الطبري لم يحوي في كتابه كل مباحث الفقه من الطهارة إلى الديانة، لكن كتاب لازم المفيد كان كتاب فقه متكامل، خلاص. فالأصول هي تسمى أصول الفهم، وحنعرف ليه بتسموها أصول الفهم. اتخذها بعض واضعي المناهج في الكليات على أن تدرس في أي كلية، لأن موسوعة ريكورد تعد هذا الفن أصعب العلوم التي تدرس في الكليات على شتى بقاع الكرة الأرضية. فالذي سيفهم هذا العلم سيفهم أي علم آخر. من هنا مثلا جامعة هامبرغ ألمانيا وضعت مقدمة معينة من علم الأصول، أخذتها من كتاب نهاية السول بتاع إمام البغدادي، طبعا طبعا أنتم كلكم نهاية عليها، فأكيد الكتاب تبادر إلى أيديكم يعني، وتدرسه في مرحلة حوالي 6 أشهر تقريبا أجزاء منه إلا باب القياس، لأن هذا الباب احنا نسميه صنعة الأصول، والذي يبرع فيه يكون بارعا في علم أصول الفقه، باب القياس عامة. وكان المنهج قديما يدرس في الفرقة الرابعة لكلية الشريعة فقط، لا يدرس غيره. وأول من وضع هذا الأمر كان شيخ المشايخ الشيخ عيسى منون في كتاب يسميه القياس، كتاب معروف ومشهور مطبوع كتير يعني. فكانوا يدرسوا هم نتف من علم أصول الفقه على اعتبار أنه هيفهم هذه المادة، هيفهم أي مادة هتدرس في الكلية. وبعد كده انتقل من هامبرغ لجامعة ستوكهولم لجامعة أكسفورد لجامعة هارفارد، كذا جامعة برا كانت تدرس هذه المادة خصيصا يعني. طيب ايه هي مباحث أصول الفقه؟ بتكلم فيها هذا العلم الذي جعل الغرب يتشدق به ويأخذ به. قبل ما نتكلم على مباحث العلم نعرف يعني ايه علم أصول الفقه. في اللغة العربية عامة أي مركب له معنيان، أي مركب، أصول وفقه ده مركب من لفظتين، اللفظتين دول بنسميه مركب لأن المفرد بيكون لفظة واحدة والجملة مفيش جمع، في التركيب مفيش جمع، فيه مفرد ومركب وجملة. الجملة هذه تتكون من اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف عند بعض النحويين. فالمركب له قلت معنيان، معنى بتعريف مفرداته، أو في بعض الكتب يقول لك محترزاته أو مكوناته، تعرف أصول لوحدها وفقه لوحدها، لا تعريف بتعريف المركب. جماعة المنطق لما يجي يدرس يقول لك ما هو البيت، طبعا المنطق كله أمثلته عقلية، مفيش أمثلة في المنطق شرعية، خلاص. وده اللي هم بينادوا به في بعض المؤتمرات الحديثة من 70s تقريبا، ان احنا نحي المنطق عن اصول الفقه، فاذا نحي المنطق عن اصول الفقه فلا اصول فقه، فلن تجد اصول فقه تماما، بالذات في المسائل الحديثه، النوادل والمستجدات والمسائل التي تستجد على الناس، لان لا بد ان تتصور اولا ثم تكيف ثانيا. ثم توضع في المعرفات الشرعية، ثم يخرج لها حكم شرعي. أي مسألة لازم تمر بهذه المراحل الأربعة. المرحلة الأولى منها منطقية بحتة، منطقية بحتة، ليه القاعدة اللي بتفتحها الكل، الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. أي مسألة حد هتقالك يعني ايه طفل الاستنساخ، أو يعني ايه طفل الأنابيب، أو يعني ايه زراعة الأعضاء، أو يعني كذا يعني كذا، أنت كمان الشيخ مالك علم هذه المصطلحات، فهتضطر تصورها، هتجيب واحد من أهلها يصور لك هذه المصطلحات. وهذا هو السبب الذي نجده في كل المجامع الفقهية ودور الإفتاء والمباحث في كل العالم تقريبا، نجد زراع، صناع، اقتصاديون، محامون، جارة القانون وغيرهم من جميع شتى الصناعات يقول لك عضو مجمع البحوث الإسلامية. ليه؟ لأن هحتاجه في تصوير مسألة تخصه، فلازم يكون واحد ثقة ثبت عدل يصور لي المسألة، طبيب ثقة ثبت عدل يصور لي المسألة. عشان بعض الشباب بيتهكموا لما يسمع أستاذ الدكتور فلان طبيب يعمل إيه في الفقه ده؟ يعني إيه عضو مجمع فقهي؟ يعدوا مجمع فقهي عشان يبدأ بتصوير المسألة، الشيخ ياخد منه تصوير المسألة يضعها فيما يسمى بالتكييفات الفقهية اللي هي بين النظريات، بين النظريات والقواعد، ثم يخرج منها إلى القواعد التي تسمى بالمعرفات الشرعية التي تعرف الحكم الشرعي لها، ثم بعد ذلك يبين حكم الله فيها على حسب ما أوتي من علم في هذه الدرجة. فلازم من وجود المنطق، أو لازم طالب علم الأصول يدرس منطق. قد يقول قائل المنطق نوعين، منطق أصولي ومنطق عقدي. احنا مش هنتكلم عن المنطق العقدي، احنا اللي خصنا القواعد المنطقية البحتة. تصير المنطق العقدي يا عم الشيخ مش تمثيل، لأن المنطق ده علم من علوم الاعتقاد أصلا، وضعه المتكلمين. أنت متكلمين ولا ها؟ متكلمين ولا سنية؟ ها؟ متكلمين؟ وضعه المتكلمين أصلا صناعة جدلية بحتة، لكن استخدموها علماء الإسلام سنة 505 هجرية، 505 هجرية بدأت تتفرع، قبل كده كانت موجودة، لأنها ترجمت قبل كده. أول من ترجم المنطق من الإغريقية للعربية كان من؟ مش أرسطو، أرسطو ده المعلم الأول، المعلم الأول هو اسمه أرسطو، أفلاطون تلميذ أرسطو الفارابي، ترجم، فبدأ في بلاد الشام ثم انتقل للعراق ثم انتقل لمصر، الدنيا اتملت بالمنطق. هم وضعوا جدلي للجدل في الذات الإلهية وما يتعلق بها، ده مبدأ وضعه، وسمي منطق لأن أصل الكلمة ما نطق، لكن لسهولة الكلمة عندنا حاجة اسمها التسهيل في اللغة. التسهيل في اللغة منها الإدغام، أدغمت الألف في النون فسميت منطق، زي كلمة مذهب، ما ذهب، ما ذهب إليه أحمد، ما ذهب إليه الشافعي، ما ذهب إليه مالك، فأدغمت الألف في الدال فسميت مذهب. عشان إيه؟ عشان التسهيل. طب ليه التسهيل؟ التسهيل يساعد على انتشار، خلاص؟ طيب، هل يجوز لغة وشرعا أن تنتشر كلمة لا أصل لها في اللغة؟ يعني النهاردة لما أجي أنا أحط الألف في الذال، أصل الكلمة مش موجودة، أصل مركب مفيش، ما اسمه ثم معنى الذي، ونطق أصلها كلمة تدل على زمان مضى يسمى فعل إيه؟ ماضي، فعل ماضي، فلما أضغمت تحولت من الذي مضى إلى مصدر الكلمة وسميت منطق، أصبحت لشيء جديد. ده قد يكون موجود لغة وقد لا يكون موجود لغة في الانتشار. من أشهر الأمثلة في هذه الكلمات كلمة علمانية أو علمانية، علمانية بالفتح أو علمانية بالكسر، كلاهما كلمتان أصلها عالمانية، لكن لما درسوا المستشرقين علوم اللغة وجدوا فيها قواعد التسهيل فسموها علمانية أو علمانية، كما قال بطرس الياس أول من سهلها، صاحب القاموس، قاموس الجيب الصغير ده، بطرس الياس اسمه. ليه سهلها؟ عشان تنتشر، لأن التسهيل بيساعد على انتشار الكلمة. لذلك كان الإمام محمد الخضر حسين كان شيخ الأزهر في الخمسينات كتب كتابه القياس في اللغة، فبين أن هذه الكلمة مثلا خرجت من دائرة التسهيل إلى دائرة القياسات. فلما تيجي تعرف يقول لك إيه هو العلمانية، تقول أصلها هي العالمانية ولكن تركت على غير قياس سبق، ملهاش أصل عندنا في اللغة. الكلمة الأصل فيها انتشارها، عشان ما حدش يجي يقول لا كلمة دي مش أصلها كده، المنطق جسمه كده، المذهب جسمه كده. الخلاف ده عند أصول الفقه كبير في الفارق بين المذهب والرأي. إيه الفرق بين المذهب والرأي؟ أنت كلوك شريعة؟ مش كلوك شريعة؟
لا.
إيه الفرق بين المذهب والرأي؟ المذهب تكالب عليه العلماء ودرس، والرأي انفرد به صاحبه. لما تيجي تقرأ شيء كتاب من كتب الفقه الكبار زي المغني، زي المجموع، الكتب الكبيرة، تقول الأئمة الأربعة على كذا، المذاهب الأربعة على كذا، والأصحاب على كذا، دي كلها مصطلحات. ويجي يفرد وسفيانان على كذا أو وفلان على كذا، من أول ما يقول سفيانان ده نسمع دي آراء ما درستش بعد كده، ما حدش تكالب عليها، ما حدش أفصل لها، لكن المذاهب لا اتأصلت ووضعوا لها أصول وضوابط ووضعوا لها قواعد. الناس جت من بعد قالت ده أصول مذهب الأحناف، ده أصول مذهب المالكية، ده أصول مذهب الشافعية، ده أصول مذهب الحنابلة. تمام؟ منين؟ مش الإمام، مش الإمام، مين اللي حط الأصول ده؟ من تتابع عليه، من تتابع عليه. لهذا نجد الخلاف بين صاحب المذهب وبين المذهب. خلاص كما اختلف مالك بصفة ان احنا كلنا سمر كده، كلنا مالكية طبعا، كما اختلف إمامنا مالك مع المالكية في موضوع القبض. مالك يقول بالسنية والمذهب عندنا يقول بإيه؟ بالجواز، لأن عنده السنية في الأساس. ازاي يا عم هو ده اللي حط المذهب؟ يقول لك الاصول اختلفت، ازاي ده هو اللي حط المذهب مش هو اللي حطها؟ اللي حط اصول المذهب اللي بعد اللي جه بعديه. خلاص الكلمات دي بتاع الاصول الفقه لابد له ان يحررها، لانه هو بيطالب لما يشرح كتاب او يعمل رساله علميه ماجستير او دكتوراه او بحث علمي في عنوان لازم يحطه اسمه تحرير محل النزاع. ده اللي عايز اصل كل الربط اللي بربطه ده، عشان لما يحرر محل النزاع يبدأ بالألفاظ، اللفظ موجود لغة ولا لا. طيب ما ينبني عليه ايه بالنسبة للأصول؟ دلالة، دلالة أصل كلمة دلة، ودلة بمعنى أرشد، فالدلالة هي التي ترشد المجتهد إلى مطلوبه في الدليل. لما أقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يطلع شيخ يقول لي الخمر حرام، اقول له جبتها منين؟ يقول لي الايه اهي. قال منين في الايه؟ الايه فيها 7-8 كلمات، جبتها منين؟ يقول لي من كلمه فاجتنبوه. طب ايه الدلاله اللي ارشدتك في الكلمه دي لخروج كلمه الخمر حرام؟ تقول لي ورد قبلها وصف رجس، وجاء بعدها حرف الفاء الذي يفيد التعقيد، وحرف الفاء الذي يفيد الفاء 16 معنى. اخترنا التعقيد ده ليه؟ عشان ورد بعدها حكم، اجتنب اجتنب. عرفنا حكم منين؟ الامريه، فعل الامر، طلب بالقول من الاعلى الى الادنى على سبيل الحتم والالزام. فقلنا هنا واجبه الاجتناب تساوي ايه؟ تساوي حرام فعلها واجب تركها، على حسب ما هتشوف في الكتاب لما تدخل. تبدا الالفاظ بهذه الصوره حتى تحرر محل النزاع في مساله واحده. طيب اللي بيحكي في الحاجات دي كلها علم الاصول، بيتكلم في اللغه العربيه، بيتكلم في الفقه، اهو بيتكلم في قواعد علم الكلام. ولذلك قالوا اصول الفقه ده فيه يستمد من الثلاثه دي، مش من باب الكم تلت تلت تلت، لكن من باب النوع. هنجد اللغه العربيه معانا في باب الدلالات كلها، في باب معاني الحروف كلها، في باب الاستنباط والاجتهاد كله كاملا. طب الفقه في الأمثلة التي سيتدرب عليها طالب العلم عندما يرد أو ترد قاعدة في الكتاب، يأتي الإمام، وإن كان في جامع الجامعة هنلاقيه نادر شوية لأن ليه منهج هنتكلم عليه ونقوله، بيديك مثال معين طب ايه فائدة معرفة الفقه؟ التدربة، التدريب، التمثيل، الدربة، عشان تبقى صاحب دربة. عشان كده قالوا لنا ايه؟ كل اصولي فقيه وليس العكس. كل صاحب اصول له ان يتكلم في الفقه. طب ما بتاع الفقه بيتكلم في الفقه بس بيكون ناقل، بيكون ناقل. عشان كده قالوا ليس كل فقيه اصولي، ما ينفعش، لان الفقيه لا يعلم كيف وصل اليه الحكم. في كتب الفقهاء القديمة ويسن علينا كذا ويوجب علينا كذا ويندب علينا كذا. طب منين ويسن وينجب ويوجب؟ منين جت الحاجات دي؟ ده بتاع مين؟ بتاع الاصولي. ما نتراكش عليهم ونقول دول بيقولنا اوامر عسكرية، ده بس عن صغار الطرف، دي مش اوامر عسكرية. لكن هذا هو مبلغ علمه كده، كما قال الشيخ ابن تيمية: كفى بالعالم ان ينقل علم سابقه. يعني هو مجرد بقال قال فلان ده عالم في حد ذاته فقط، بس ما تصرفش فيه، ما يجيش من دماغه يقول كان مقصود الامام كذا وكان معنى يدخل جواه ولا كان في كذا، خلاص. فقالوا كل اصول فقيه وليس العكس. من هذا الباب علم الكلام بتجده في مباحث معينه، المنطق طبعا عند الكتب التي جعلت لي او المصنفين الذي جعلوا لكتبهم مقدمه منطقيه. ما تقولش علم الكلام بس او علماء الكلام بس، لا، عندنا علماء من اهل السنه والجماعه زي امام ابن قدامه في كتابه رد في الناظر جعل مقدمه منطقيه وان كانت على غير المعهود، لان هو سلف زي حالاته كده او زي غالب الناس النهارده، فما لوش في علم المنطق، فجاب مقدمه منطقيه خرب بها المنطق. ما تنفعش، مقدمه ناقصه جدا مش دربته. وذلك لما جينا نبحث على الكتاب وجدنا الكتاب ثلاث مخطوطات، مخطوطه فيها المقدمه كامله، لان الكتاب ده مختصر لكتاب المستصفى الامام الغزالي، فاختصر فوضع مقدمه المستصفى كاملا. المستصفى رجل يعني غزالي عالم في المنطق، له المعيار وله وله يعني له له يعني زي ما بيقولوا كده له راي في المنطق، له مذهب في المنطق. فجاب المقدمه حطها كامله فعاب عليه الحنابله كما قال ابو يعلى في الطبقات: انت ما اختصرتش. الاختصار جعل الباب في مثلا الذي هو موجود في 1000 كلمه في 100 كلمه، بس الباب كله تمر على الباب كله. المختصر وضع المطول كله كاملا بكلام مختصر، كلام قليل. هو ما عملش كده، هو جابه حطه زي ما هو تماما، فراح عامل الكتاب ثاني وشال المقدمه خالص. فقالوا انت كده حذفت، ما اختصرتش. فجلس سنه ونصف يدرس المنطق واختصر المقدمه على الهيئه الموجوده فينا حاليا، ولكن كانت اختصار مخل. اخل باصل الكتاب. نرد خلق الاذان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالمقدمه التي بين ايدينا كانت مقدمه مخله، ولما كان هو سلفي المعتقد اخل ايضا باختصار باب خبر الواحد، وده المكان الثاني اللي بنلاقي فيه أثر علم الكلام في أصول الفقه، اللي هو باب الأخبار. والمكان الثالث مكان الحاكم والكلام فيه عن الحاكم. في بعض الأمور في بعض المسائل لن تقرر إلا من هذا الباب. فالمؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى على اعتبار نزع ما ليس من أصول الفقه منه، هذا عايز يجرد أصول الفقه منه تماما تماما، وهذا لن يكون. مش هيدرس طالب العلم إلا على طريقة الأقدمين، كما قالوا: فلحت جربت ففلحت، جربت هذه الطريقة ففلحت. أصول الفقه كلمة مركبة من لفظتين، يبقى لها تعريفين كما قلت: التعريف الأول تعريف بمفرداته أو محترزاته أو مكوناته. فكلمة أصول عادة نقول أصول جمع لكلمة أصل، والأصل في اللغة العربية له معاني: أساس الشيء، ما منه الشيء، ما منه يرتكز عليه الشيء، كل هذا يسمى أصل. وفي الأصول في الاصطلاح الأصل ما يبنى عليه الغير اللي هو الفرع، الأصل ما يبنى عليه الفرع. وقد يطلق على الأصل الدليل، الأصل في مسألة الخمر فاجتنبوه، الأصل في فرضية الصلاة أقيموا الصلاة، الأصل في فرضية الصيام كتب عليكم الصيام. هذا يسمى الدليل، لأن الأصول هذه الدليل. ليس سموها دليل؟ قلنا لأن منها الدلالة التي ترشد المستنبط أو المجتهد إلى الحكم منه. أيضا في عملية القياس عندي أصل، وهي الصورة التي يقاس عليها، فيها أربع أركان علمية القياس. شفتوا القياس صحيح؟ فرع مراد معرفة حكمه، أنت عايز تعرف حكمه إيه، وفرع حتقيس عليه بشرط يكون حكمه معروف، وعلة تجمع بين الاثنين. زي قياس النبيذ على الخمر، أدي النبيذ ملوش نص فيه، الخمر الحكم الثاني الفرع الثاني، حكمها الحرمة، العلة السكر. الصورة المقيسة عليها في الصورة إيه؟ الخمر. فقالوا الدليل لحرمة النبيذ الخمر، فأصبح الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. عند الفقهاء يسمون الأصل المعنى الراجح، لما يستعرض أقوال العلماء فقه المقارنة النهارده معناه إيه؟ جمع الأقوال بأدلتها وبيان الراجح والمرجوح منها والإفتاء بما ترجح لدى المين؟ المجتهد أو الموصي. بلاش المتكلم دي، المتكلم دي بقى كلام كثير أو خلاص. فلما يجي هو يقول والراجح عندنا كذا، يبقى هذا دليل. عشان كده لما يطلب من كتب المختصرات الفقهية ما فيهاش أدلة، نقول له أخطأ، فيها أدلة، لأنه يختار الراجع على أصول مذهبه. أي مختصر، مختصر خليل نطلع عندنا كلنا طبعا ما شاء الله بصفة ملكية برضه، واحد يقول ده ما فيهوش أدلة، لا، خليل اختار مما ترجح إليه من المذهب، فأصبح الراجع عنده هو دليله. خلاص. الدليل لغة واصطلاحا بيمشي معاك تقريبا لغاية كل أبواب الوصول. ليه؟ عشان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأصولي هي ده اللي بنتكلم عليه المجتهد، وده حيبان لما نتكلم عن الأحكام، لما نقول الواجب بمعنى الساقط واللازم، والناحية الثانية صلاحا الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إيه العلاقة بين الاثنين؟ وإيه الوجوب؟ إيه معنى كلمة الوجوب؟ يعني لزوم الفعل، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ده كلمة الوجوب. لا هتاخدها من الساقط واللازم وحدها، ولا هتاخدها ما لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه لوحدها، لكن لما تجمع بين الاثنين هتقول آه، طالما أن الأمر سقط على المكلف ولزم المكلف، إذا فعله أثيب عليه وإذا تركه عوقب عليه، يبقى وجوب الفعل من العلاقة بين الاثنين. فالحكم بيطلع منين؟ من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. عشان كده هتجد في كل باب في الأصول معنى لغة كذا ومعنى اصطلاحا كذا، لغة كذا واصطلاحا كذا. خلاص. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، وقيل أنه بمعنى فهم الأشياء الدقيقة، قيل نقله ابن منظور وقال لغة بعيدة، يعني غير موجودة عند علماء اللغة، وقال البعض أنه فهم نسبي، نتيجة أن فلان يفهم فهما والآخر لا يفهمه. هذه نتيجة الفقه وليس الفقه، نتيجة الفهم وليس الفهم. ولهذا اختاروا علماء اللغة أن الفقه بمعنى الفهم المطلق. خلاص، الفهم المطلق، ودلت عليه الآيات كثيرة جدا. طيب الاصطلاح، ايه هو الفقه اللي احنا بنشوفه؟ كتب الاحكام دي، عشان اعرفها اعرف كتب الفقه والكتب ايه. قالوا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. بعض الكتب تقول المكتسب، والمستنبط المكتسب الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة، هل الأفعال مكتسبة ولا غير مكتسبة؟ عشان بنطلع من دائرة الخلاف بنقول المستنبط، عشان نطلع من دائرة الخلاف إلى الآن لغاية النهاردة من يوم بداية الأشاعرة لغاية النهاردة نظرية الكذب غير مفصول فيها عند الأشاعرة تماما. العلم قالوا إدراك المعلوم على ما هو عليه، الأحكام الشرعية المعروفة الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام وما يتعلق بهما من الصحيح والفاسد عند المتكلمين، والأحكام الوضعية أيضا عند الجمهور المانع والشرط والسبب إلى آخر، الشرعية لتخرج معنا الأحكام المنطقية، ليس أولى الأحكام الحملية والأحكام الشرطية والأحكام كذا، لا بتكلم في الأحكام الشرعية التي تخص الشرع لا تخص المنطق لا تخص الحساب لا تخص الرياضة لا تخص كذا، فخصصناها بالشرعية العملية لأن عندي أحكام خبرية، الخبرية أحكام الاعتقاد، فأحكام الاعتقاد لا يستدل عليها بأصول الفقه اللي النهاردة بيستدل على مسألة عقدية بقاعدة أصولية نقول له أخطأ، لأن النظرات ما ينفعش كده. ليه؟ لأنه بيستخدم علم وجد للحكم على العمل في علم وجد للحكم على الخبر. الأصل في العقيدة الأخبار، نقل فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده الأصل فيها، ما يعقد عليه القلب ويجزم عليه ويدين به رب العالمين ده أصل فيه نقل خلاص. ونضيف النقل الصحيح والسلام الشيخ خد يا مولانا عشان خاطر انت كثير منها عشان عندي السكر انا مش قادر اشرب. مشايخ العملية التي تكون على عمل المكلف، يخرج منا الجمادات، يخرج منا كل من ليس له عمل مكلف به. طب في حد ليه عمل في حاجة تانية ليه عمل مش مكلف بها؟ قال بعض الفلاسفة أيضا النباتات لها عمل لكن غير مكلفة، خلاص بتميل يمينا ويسارا هذه عمل لها. طب تقول لي بالرياح اللي بتميلها، طب لا هذه فطرة الله التي فطرها عليها حتى تحدث عملية التلقيح، هي بتميل حتى تتناثر الحبوب فيتم التلقيح، هذا يظهر في النقل مثلا بالأخص يعني، لكن ليه عمل لكن ملوش حكم مكلف ملوش حكم عليه. طب يقصد بمين؟ المكلف. ولهذا لما تعرف خطاب الشرع قل هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لما يعرف كلمة الحكم معايا؟ لما يقول لك بقى ايه حكم الهاتف؟ هتقول لي حرام. حلال، هقول لك اخطاء، ده جماد ما له حكم. يبقى الحكم على ايه؟ على استخدامه، لو استخدم في حلال حكم بالحلال، استخدم في حرام كذلك التلفاز الراديو الكاميرا اللي كل زي ما انت عايز. الاصل في الاحكام بتنزل على الذي له عمل، له عمل ملموس خلاص. احكام الشرعيه العمليه المستنبطة. ايه المستنبط هنا؟ ما تقولش المستنبطة كبعض المعتزلة يقول لك المكتسبة، احنا مستمينا قلنا المستنبطة عشان نخرج برا الخلاف. طب ليه ما حطناش التاء المربوطة قلنا المستنبطة؟ لو قلنا المستنبطة التاء التانية تعتمد على ايه؟ على الاحكام، على الاحكام. لكن الاحكام لا تعلم من عنديات نفسها ولكن تعلم بطريق علم المجتهد فيها، فالأصل فيها مستنبط لأن الكلام مذكر على العلم، العلم ده هو المستنبط. منين؟ قالوا من الأدلة. الأدلة لها عدة اعتبارات في التقسيم، تنقسم من حيث الحجية إلى ما هو متفق فيه ومختلف فيه زي القرآن والسنة والإجماع خلافا للشيعة والخوارج والقياس خلافا للظاهرية وبعض الأحناف. المختلف فيه بقى الباقي سد الذرائع وعمل الصحابي ومرات الآخر خلاص. ده باعتبار ايه؟ قالوا باعتبار الحجية. في تقسيم تاني باعتبار النقل، عندي أدلة نقلية وأدلة عقلية. النقلية التي وردت إلينا عن طريق النقل فلان عن فلان عن فلان، قرآن سنة إجماع عمل الصحابي عمل الصحابي شرع من قبلنا، كل دي بتنقل فلان عن فلان عن فلان، والباقي تسمى عقلية بيستنبطها العقل خلاص. برضو في تاني اعتبار تاني تكلم عليه العلماء، تنقسم الأدلة باعتبار الأصلية والفرعية. نقول الأصلية هي القرآن والسنة وكلها فرعية، لا إجماع إلا على نص، لا قياس إلا بنص، لا مصلحة إلا بنص، لا سد للذريعة إلا بنص، لا عرف إلا إذا اعتد به النص. فكل مفتقر إلى النص في إثبات وجوده. فقالوا هؤلاء هذه الاثنين دول، هذان الاثنين دول أصل والباقي فروع. طيب هل الدليل مجرد الدليل كده يستحق لنا أن احنا نقول حلال وحرام؟ ينفع ده في المثال اللي ضربناه بتاع الخمر، لأنه واضح. عشان كده علماء الأصول قسموا الأحكام الشرعية إلى أربعة، وبعضهم قال خمسة، أربعة وخمسة. قسم واحد اتفقوا عليه قالوا معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى دليل تفصيلي، فاقرأه بمجرد قراءة النص خلاص. لكن عندك أدلة تانية تحتاج إلى تفصيل. أربع أخمال على اعتبار أن الأحكام خمسة، أو ثلاثة أربع على القول القائل بأنهم أربعة، لابد من الدليل التفصيلي حتى تخرج إلى الحكم. أما الدليل الإجمالي لا يساعد إلى إخراج حكمه. لما يقول لك ما حكم التصفيق للرجال، هتيجي تقول التصفيق للرجال، الحديث الذي ورد فيه حديث مسند أحمد إنما التصفيق للنساء، هتجيبه منين؟ هقول لك من مفهوم النص. ده التفصيل في النص بقى، جبت منين من مفهوم النص؟ قال لي حرف إنما ده إن وما، إن تأكيد لوحدها وما اسم موصول معنى الذي، لما تحط الاثنين مع بعض يدينا معنى ثالث نسميه حصر وقصر. حصر ما بعده وقصره فيما بعد بعده. فأنا بقول لي إنما التصفيق للنساء، حصر التصفيق فين؟ فكأن المباح للنساء وما عداهم لا يباح. فأخذنا منين؟ من مفهوم النص اللي هو الدليل التفصيل. عشان كده قال لي أصول الفقه لابد أنك أنت في الجملة تفصل الدليل. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. خلاص؟ طيب ده بتعريف مفرداته لما فكناه كده. طب لما نجمعه تاني أصول الفقه، قال هو مركب علم على علم يختص بالبحث في قواعد معينة تساعد على استنباط الأحكام الشرعية. علم العلمية دي تذكر عندما تسمع. لما اجي اقول ابننا فلان اسمه ابراهيم محمد كذا كذا الافريقي، واحد تاني موجود جنبه افريقي نفس الشبه بس مختلف في الاسم، لما اقول فين ابراهيم هتشاور على مين؟ على الاول، هتقول ده ابراهيم. ليه؟ لان العلمية وردت على ده بمجرد ما سمعت اللفظة او سمعت الاسم. عشان كده بيقول الاسماء اعلام على اصحابها، قاعدة الأسماء أعلام على أصحابها. فالنهاردة العالمية دي موجودة، علم التفسير هيخش على ضوابط التفسير، علم الاعتقاد على ضوابط الاعتقاد، مش هيخش على ضوابط الفقه، على ضوابط الفقه. علم وصول الفقه ده بنسميه علم على قواعد معينة وضعها العلماء حتى تساعد المستنبط المجتهد المكتسب الأصولي، يعني قول زي ما انت عايز، في استنباط الأحكام الشرعية. طيب العلم ده لما بقول وضع على قواعد معينة وضعها العلماء، كلمة وضعها العلماء دي من إمتى وضع علم وصول الفقه؟ يعني قبل وضعه ما كانش في حاجة اسمها أصول؟ ولو قلت ما فيش حاجة اسمها أصول، ما فيش حاجة اسمها فقه، ما فيش حاجة اسمها أحكام. والعلماء يطلقوا من بداية عهد الصحابة، كان عالم الصحابة بالحلال والحرام معاذ، كان عالم الصحابة بفرائض زيد، كان عالم الصحابة بالقضاء علي. لكن لما اطلع درجة ثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هقول عالم لا يحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح؟ طيب هل علم وصول الفقه وجد من عهد الصحابة؟ في خلاف عند الأصوليين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم يتلقى الوحي؟ المسألة لما تعرض عليه مسألة جديدة هنسمع في النصوص، كان يغشى عليه فينزل عليه جبريل فيعطيه المسألة فيفيق أين أراه السائل. النصوص كثيرة وردت في هذا الأمر. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الحل فين؟ كان في فقه، كان في فتاوى، كان في قضاء، كان كان كان. طيب هل في قواعد في الفقه؟ خلاف كبير جدا نتج عنه ثلاث مدارس أصولية. ثلاث مدارس أصولية. مدرسة الأحناف نسبت هذا لأئمة من أئمة البيت ينتهي سندهم، مش نسبهم، سندهم إليهم، كجعفر الصادق. قال هو أول من دون ووضع علم أصول الفقه، وعليه أخذت الشيعة بحبهم في مين؟ البيت. فكانت الشيعة تقر إلى الآن في مباحثهم وكتبهم ومصنفاتهم الأصولية أن الذي وضع هذا علماء آل البيت. جاءت الأحناف من بعد هذا لما تبلور المذهب الحنفي، كان لها منهج معين. أبو حنيفة معروف فتواه، أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم من الأحناف، وفتاواهم أكثر من فتاوى أئمة النقل، لأن فتاوى الرأي أكثر من النقل. النقل دائما محصور، عنده أصول محصورة حصرة في الكلام، أما صاحب الكلام فالأمع بتاعه واسع فبيتكلم. ففتاوى الأحناف النهاردة لما تجد على تجمع فتاوى كتب فتاوى، هتجد للأحناف فتاوى عددها كبير جدا، آخرها فتاوى قاضي خان وانت طالع. ليه؟ لأن الفتاوى دي نبتت وخرجت من دراسة منهج المتكلمين في الفقه مش في الاعتقاد. وهنعرف المدرسة دي فين دلوقتي. وعند مدرسة تانية كان فيها مالك والشافعي وأحمد، اللي هي مدرسة الأثر بقى، مدرسة النص، مدرسة النصوص، مدرسة الحديث، قول ده ما انت عايز. خلاص لما يتبع الأمر كده نقول له فعلا بالفعل كلام مظبوط. في كتاب جعفر الصادق موجود أصول فقه وموجود قواعد فقهية، في كتب أبو حنيفة وأصحابه كلهم موجود قواعد فقهية وقواعد أصولية موجودة، لكن مش دول اللي دونوا علم أصول الفقه. أنا بتكلم على أول من دون، اللي وضعوا مين، اللي سمالي ده علم أصول الفقه. ولذلك لما يتكلم أحد من علماء التاريخ في أول من وضع، هو يقصد أول من سمى. مين اللي وضع العلم ده على العلم ده؟ كان الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. واختلف علماء التاريخ فيه على رأيين. قالوا أنه لما كان في مكة كتب إلى محمد بن مهدي والي العراق الرسالة المعروفة بالرسالة المكية، خلاص، وكتب له بناء عن طلب من الإمام محمد بن مهدي أنه يريد أن يتعلم كيف يخرج الحكم من الدليل، فكتب له الرسالة كلها كانت دلالات، لم يكن فيها بلورة لمباحث علم أصول الفقه. من هنا بقى هبدأ كلامنا على جمع الجوامع، خلاص. ده أول رأي عند علماء التاريخ. الرأي الثاني قال لا، ده لما انتقل من مكة إلى العراق ثم جاء إلى مصر جاءه كتاب محمد ابن مهدي فكتب الرسالة المصرية، وهذا ما رجحه المحدث أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الرسالة، لا سيما ونحن إلى الآن لم تخرج في أيدينا الرسالة المكية، لم نرى مخطوطة لها، لكن وجدنا ما سميت بالرسالة المصرية. على أي من الرأيين؟ اللي يهمنا الرسالة اللي في إيدنا، كانت تحوي كل أصول الفقه أم لا؟ لا، كانت فيها مباحث خاصة بالدلالات التي تساعد المستدل على هذه الدلالة في تخريج حكم شرعي من نص لهذه الدلالة فقط. تكالب العلماء على رسالة الشافعي فاشتهر لها ستة من الشراح، لم يوجد بيننا الآن شرح منهم، لكن اشتهرت هذه الستة. كان أشهرهم شرح القفال الشاشي عليها. الناس تكالبت على هذه الكتب على الشروح وليس على كتاب الرسالة، لأن في الشرح وضع بعضهم قواعد أصول الفقه منثورة فأخذ يجمعها. خلاص بدأ الفن يتأرجح بين الرسالة وبين الشروح، عهد كبير جدا، إلى أن جاء بعض الأئمة الكبار زي أبو إسحاق الإسفرايني الملقب بإيه؟ بالأستاذ، أول من حاز علاقة بالأستاذ. إحنا عندنا حتى مشايخ عندنا في الشرع لهم ألقاب، أستاذ، شيخ إسلام، مفتي، إمام، كذا، بطريقة دي أعلاهم لقب الأستاذ، أعلاهم لقب الأستاذ. هذا الرجل ما له كتاب مصنف، لكن كان أستاذا صاحب رأي في كل علوم الشرع، تجد في اللغة العربية قال الأستاذ، النحو قال الأستاذ، بكل شيء تعلم اللغة العربية 43 مثلا علم اللي عدوهم الصوت في كتاب المزهر، تجد في الأصول الأستاذ، كل كتب الأصول إذا ذكر الأستاذ فهو الإسرائيلي، تمام؟ وهكذا الأمر إلى أن وصل الأمر إلى القاضي الباقلاني، وبدأ القاضي الباقلاني يؤصل ترتيب علم الأصول، فوضع علم الأصول كاملا ولكن متناثر دون عنوانة، دون أن يعنون، ده باب الحكم، ده باب الدلالات، ده باب الملاحق اللي ملحق بها الاجتهاد وكذا وكذا، إلى أن جاء صاحب كتاب العمد القاضي عبد الجبار المعتزلي، هو يكتب عند كثير من الناس بالعهد، وهذا تصحيح من ابن خلدون، لأن احنا كنا قبل خروج مخطوطة كتاب مقدمة ابن خلدون نقول أخطأ النساخ، لكن المخطوطة أثبتت أن المخطئ هو من؟ ابن خلدون نفسه، كان يسميها العهد بالهاء. وكثير من المحققين الذي ليس لهم دربة بالأمر أصلا حقق الكتاب على هذا الاسم، كتاب العهد في أصول الفقه، واسم العمد في أصول الفقه. هذا الكتاب تكالب عليه العلماء قبل طلبة العلم حتى شرح شرحا مطولا ثم اختصر في شرحا متوسطا، سماه صاحبه المعتمد لأنه جمع عليه المعتمد في أصول الفقه. المعتمد في إيه؟ في الأقوال والآراء، فبوبت تبويبا على آراء الفقهاء والأصوليين آنذاك، فكان الكتاب الثاني في منهجية التبويب كتاب المعتمد. خلاص يبقى كده العمد وبعد كده المعتمد. ثم جاء إمام الحرمين الإمام الجويني فأراد أن يختلف عن هذا الأمر ويرجع الأمر على سابق عهد شيخه الباقلاني، فكتب كتابا منفصلا عن الكتابين السابقين، كتاب البرهان في أصول الفقه. خلاص، لكن في ثنايا تأليفه للكتاب أراد أن يجمع بين الحسنيين، فرط الإسهاب في المادة مع تبويبها من الكتابين السابقين، مما جعل في الكتاب إلى الآن صعوبة في التحصيل، لن تعرف تحصيله على مذهب هذا ولا على مذهب هؤلاء. فإلى الآن كتاب البرهان، مش عايز أقول كلمة يزعل من الإمام بعدين، كتاب مستهجن، كثير من الطلبة تهرب منه، لا تقرأه خالص تماما يعني. ثم جاء العلم الكبير أستاذ الإمام كما قال الغزالي، كما قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الغزالي، فبدأ يكتب في أصول الفقه، هو كان تلميذ الإمام الجويني وكان يجاوره، فنقل عنه آراء كثيرة جدا في أصول الفقه. أيما كان في حجه جاور بيت الله الحرام فجلس بالجوار، فلما نظر إلى مسود كتابته وجد أن الإمام خلط أمورا بالأصول ليست منه فنخلها، عارفين أين نخلها؟ غربلها يعني، تمام؟ فوضع في مصنف سماه المنخول من تعليقات الأصول، وده كان سبب التسمية. فلما جلس مع الكتاب وجد أنه غير كامل، أو ما استوفى صدره كما قال هو في بعض أسباب ذكر الكتاب، ما استوفى صدره يعني ما شفاش صدره أن يكتب كتاب زي كده. فكتب شفاء العليم في مسالك التعليم، ورغم أن الكتاب ده من الكتب الكبيرة جدا في بيان مقاصد علل التشريع، بل يعتبر عمدة، كل من كتب في المقاصد بالذات جاء إلى هذا الكتاب ووقف، رغم أن الإمام الغزالي صنف أصول المقاصد في المصنف، لكن كان الأصل فين؟ في الشفاء. فلما جلس بين الكتابين وجد أن هذا اختص بعلم وذاك اختص بعلم آخر، فجمع بين الاثنين وصفهما في كتاب سماه المصطفى، فوقف علم الأصول إلى هنا. يبقى العمد، المعتمد، البرهان، المصطفى. طب أنت بتتكلم كده كلهم دول متكلمين، كلهم أشعرة إلا واحد فيهم معتزلي، مفيش حد كتب من الجهة التانية. كتب الفقهاء في أصول الفقه على فريقين، فريق استحسن طريقة المتكلمين دي وبدأ ينظر إليها، المالكية والشافعية والحنابلة، ودول جمهور جوا المتكلمين. لما تقرأ في كتب الأصول والجمهور على كذا ما تعتبروش ده المصطلح الفقهي، من المصطلح الأصولي الذي يعنى بمين؟ المالكية، الشافعية والحنابلة، كتبوا في هذا الباب خلاص، حتى من كانوا على عهد السلف كتبوا فيه، وبقيت الأحناف على مذهب منفرد لهم حتى ينتصروا إلى إيه؟ إلى رأيهم الأول، أن أول من وضعه هو أبو حنيفة النعمان، فبدأوا يأتوا بفتاوى أبو حنيفة ويستقوا منها الأصول، فبقيت أصولهم كلها تقريبا مبنية على تخريج الأصول على الفروع. فبدأت الكتابة بالإمام الكرخي الحسن بن علي الكرخي، وكتب 4 ورقات، حتى المفروض بتاعه 4 ورقات تقريبا يعني. ثم جاء صاحب تأسيس النظر الإمام الدبوسي وبدأ يعلق عليها بسيطا كده، حتى طبعت هي مؤخرا مع تأسيس النظر للدبوسي كتابين مع بعض، فجعله كتي صغير، وظل الأمر هكذا بين الأحناف يتناقل، إذا أن جاء الإمام البزاوي وكتب كتابه العلم في هذا الفن أصول البزاوي، فوقف عند الأحناف كما وقف المتكلمين عند المستصفى خلاص. فأصبح في الأصول منهجان، منهج يسمى منهج المتكلمين، ومنهج يسمى منهج الفقهاء. طب ما هم الناحية الثانية فيهم فقهاء وفيهم جمهور الفقهاء، ليه ما سموش بيه الفقهاء؟ قالوا لا، لأن أكثر من كتب فيه من المتكلمين، وإحنا دايما العلم يأتي على الشهرة على الاسم خلاص، لكن كرامة لأن أول من وضعه هو الشافعي سميت بطريقة الشافعية. فلو ذكرنا الشافعية أو المتكلمين خلاص هيبقى دي هذه الطريقة طريقة مين؟ الأشاعرة والمعتزلة والمالكية والشافعية والحنابلة. ولو ذكرنا الفقهاء هتبقى دي طريقة الأحناف فقط. ظل هذا الأمر منهجان منفصلان حتى القرن السادس الهجري، حتى القرن السادس الهجري. فجاء ابن البديع السعادي وحب يقرب بين الاثنين، لأن احنا وصلنا إلى ما سمي آنذاك بالتعصب المذهبي، فوصلنا إلى حالة لا يصلي المالكي خلف كذا ولا كذا خلف المالكي، ولا يتزوج منه ولا ولا ولا. وبدأت في بلاد المسلمين مرحلة تسمى مرحلة البيوتات، البيت ده كله مالكي، البيت ده كله حنفي، البيت ده كله كذا، بهذه الصورة، مما اضطر ولي الأمر سياسة شرعية، وهذه المادة الثانية من مواد أصول الفقه، أو الفرع الثاني من فرع أصول الفقه السياسة الشرعية، لأنها انبنت على الأدلة المختلف فيها. السياسة الشرعية كلها قامت على الأدلة المختلف فيها فقط، لن تجد دليلا في السياسة الشرعية قرآن وسنة وإجماع وقياس، لكن تجد سد الذرائع، وتجد العرف والمصلحة المرسلة وقول الصحابي، وتجد مراعاة الخلاف اللي عند المالكية، وتجد أقل ما يقيل فيه عند الشافعية في السياسة الشرعية. اضطر لما وجدت مرحلة البيوتات دي، بيت آل قدامة، بيت آل تيمية، بيت آل الجراعي، بيت آل البناء، بيت آل كذا، بيت آل كذا، انه يجعل في كل بلد قاضي لكل مذهب ومفتي لكل مذهب. فولدنا على طرة الكتاب قاضي قضاة الشافعية، قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة الأحناف، من جراء ضبط التلاعب. يعني أنا طالع من بيت مالكي وهروح لقاضي حنفي عشان يقضي لي في أقضيتي أو في مسألتي، يبقى أنا عايز أتلاعب، فالأصل أروح فين؟ لقاضي المالكية. فضبطت الأمر بهذه الصورة في وقته. فلما انتشر هذا الأمر جاء ابن البديع السعاتي حتى يقرب بين المذهبين المنهجين في التأليف، سمين زي ما انت عايز. فجاب أصول البزاوي من هنا، وأصول الأمدي اللي هو الإحكام من ناحية تانية. الأمدي في القرن الخامس الهجري جاء وأراد أن يأتي بجديد، فنظر في الكتب الأربعة فقال لنفسه لن آتي بجديد بعدين، فاختصرهم في كتاب سماه الإحكام في أصول الأحكام. فعل نفس الفعلة الإمام الرازي في كتابه المحصول خلاص، فبي عند الإحكام وعند المحصول هم الأول اللي هم ممكن تستغني بهم عن مين؟ عن الأربعة الكبار اللي فوق. الأربعة دول هم علم أصول الفقه، العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. أنت عندك في المرحلة دي كتب ثانية كتير، يعني الإمام الجويني نصب قلمه إلى كتب شيخه فعمل كتاب التلخيص الكبير والأوسط والصغير، لأن المال باقلاني له الإرشاد الكبير والإرشاد الصغير والإرشاد الأوسط، الموجود بيننا النهاردة المجلد الأول فقط من الصغير، والمجلد الثاني إلى الآن في مكتبة الأفغانية بأفغانستان ما خرجش، لا إلى الآن ما خرج. احنا عندنا المجلدين المطبوعين دول لغاية النهاردة. صباح مع أخونا الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام، المجلد الأول فقط من الإرشاد الصغير في أصول الفقه. خلاص، فهو نسب قلمه لكتب شيخه. وجدنا أئمة كثير جدا كتبت، ابن عقيل لما أراد أن يكتب كتابه الفنون الذي بلغ به 800 مجلد جعل منه 4 مجلدات في أصول الفقه اللي هم انفردوا لوحدهم دلوقتي طبعة لوحدهم، طبعة أكثر من طبعة، أشهرهم طبعة الشيخ عبد المحسن التركي وغيرهم يعني. لكن التفت من الأنظار إلى هذه الأربعة فقط، ولما جه الإحكام جه المحصول لفت منهم الأنظار أكثر، لأن صنعة الأمدي كإمام كبير جدا في المنطق وعلم الكلام جعلته يصوغ كتابه الإحكام في صياغة ذهبية كما قال شيخنا الوالد الشيخ عبد الرزاق عفيف، صاغ كتابه صياغة ذهبية في وضع العناوين، وضع القواعد، وضع الفقرات، تفقيل الكتاب تدل على أنه عالم. حتى أننا وجدنا مؤخرا الإمام الأمدي هو الوحيد الذي اشتغل في هذه الفترة بعلم الخلاف العالي، هو الجدل العالي، علم الاعتداد بالأدلة. هذا إن كان يدل على قدم رسوخه في العلم الأصولي وفي علم الدراسة. لا لا عشر بشيء سخنة لا يا تنهار لا لا أعرف الله. في كتابين ثانيين لم يحظوا بالكتابين الأولين اللي هو الإحكام والمحصول، هو الحاصل والتحصيل بتاع اثنين من أخوين تاج الدين وسراج الدين الأرمويان، لكن ما اشتهروش الكتابين دول. اللي اشتهر الإحكام والمحصول، الأربعة مطبوعين وموجودين. الكتابين دول لما اشتهروا انتقى ابن البديع الساعاتي كتاب الإحكام لأنه كان الأول مع كتاب البزدوي وجمع بين الاثنين وسماه هكذا الجامع بين أحكام الأمدي وأصول البزدوي، وطلع المدرسة ثالثة في التأليف سموها مدرسة الجمع بين المدرستين اللي هي ايه المتكلمين والفقهاء. وكانت فكرة جيدة، فكرة كويسة، بدأت بنوايا طيبة، وجدنا فيها أكثر من 4-5 كتب. لكن بدأ الكتاب في هذه المدرسة بعد ذلك ينحون إلى مذهبهم الأصلي، فإذا جمعت بين كتابين من المذهبين وأنت على فقه الأحناف تميل على مذهب الحنف، وأنت على مذهب الجمهور الثاني بقى مالكية والشافعية والحنف تميل على مذهب المتكلمين. فكأن المدرسة الثالثة دي وقفت عند أول ما صنف فيها، فاشتهر منها كتاب الجامع بين أحكام الأمدي وأصول البزدوي. ظل الأمر بهذه الصورة إلى أن وصل إلى مدرسة رابعة، البعض يعني يطلق عليها مدرسة رابعة مجازا، وهي مدرسة الموافقات للإمام الشاطبي. ليه؟ لأنه في هذا الكتاب بعد أن تكلم عن أصول الفقه وضع تأصيلا لما يسمى بعلم المقاصد، وده العلم الثالث من علوم أصول الفقه. أنا قلت 9 مش كده؟ ده العلم الثالث من علم أصول الفقه المقاصد، على اعتبار أول من جعل مدونا منفردا لهذا العلم علم المقاصد. مع أن أنا قلت من شوية أن اللي تكلم في علم المقاصد قبله الغزالي في كتابه الشفاء وفي ثنايا كتاب المستصفى، لأن كتاب المستصفى لما جه رتبه الإمام الغزالي رتبه ترتيب غريب، ترتيب فريد سهل، خلاه سهل الميسور التحصيل اللي حصله، اللي حصل الإنسان الطالب العلم يعني. فجيت أتكلم على باب المقاصد سماه إيه؟ الثمرة، يعني ثمرة علم الأصول اللي اتكلمنا فيه ده كله، ثمرة في إيه؟ استخراج الأحكام. مقصدك من علم الأصول إيه؟ سماه باب الثمرة. الثمرة دي هو اللي أخذها الإمام الشاطبي وعلم الكتاب والموافقات، بدأ بالكلام فيه على الأصول ومقدمات أصولية جاوز 13 مقدمة، ثم دخل في تعريف العلم، ثم نماذج مختارة من عنده هو فيها، أصل فيها كتابه الثاني لعلم الاعتصام موجود، وبعد كده رجع الاعتصام فرعه، وده كان سبب عدم تكملة كتاب الاعتصام، الاعتصام المضبوط ده ناقص مش موجود، وقف فيه الإمام لهذا الباب لأنه هو أغناه إلى هنا يكون انموذج للكتاب اللي قبله خلاص. بس ثم بدأ في المقاصد حتى أخرج لنا من وقتها إلى الآن ما سمي الاستنباط بالمقاصد، اللي هي الفتوى بالمقاصد أو الفتوى بالمآلات. المفتي يفتي بمآلات الشيء، بتوع الأصول يسموه إيه؟ الفتوى بسد الذريعة، بسد الذريعة، هي الذريعة لسه ما جاتش بسدها، يعني المقصد من هذه الفتوى سد هذه الذريعة والإبعاد عن هذه الحرمة. معناها كده لما تخش بالكتاب هتعرف الكلام ده. طيب هو قال إيه؟ الفتوى بالمقصد بمآلاتها، لمين يحق له نظر في هذا؟ المجتهد فقط، فقط طالب العلم لا، فضلا عن مين؟ عن العامي. عشان النهاردة الدين كلام واحد، كل الناس تكلم في الدين، كل الناس مفتين، وكل الناس شيوخ الإسلام كمان، وكل الناس هي جبريل بس يعني طلع فقط. فالموضوع اختلف، الأمور دي لا يتكلم فيها إلا المجتهد الذي تحصل على آلية الاجتهاد. هذه الكلمة ذكرها الإمام السيوطي في كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، جه في كتابه ده عشان يقول هما كان بدعة معينة في وقتها أن باب الاجتهاد مفتوح كما فعل الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، وكأنه لا يوجد مقلد على وجه الأرض، كل من يستطيع أن يقول حلال وحرام حتى وإن أخطأ قال هو مجتهد. دليلك يا عم شوكاني قال للنص إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فإذا اجتهد في حكمه وأخطأ له أجر بهذا النص. هو الإمام الشوكاني النط الآخر النص إن جعل ما فعله اجتهادا، لسيما وإن المجتهد لن يدخل في دائرة الاجتهاد إلا بآلية. فجاي السيوطي في هذا الكتاب يوضح هذا الكلام، إيه آليته؟ قال يكون يحوي على 15 علما يجمل في 3: العلم بالقرآن وعلومه، العلم بالسنة وعلومها، العلم باللغة العربية وعلومها. إذا كنت عالم بدول فضل أدب وتكلم في الناس، وإلا خليك ورا اسمع بس. تمام؟ فوصلنا لهذه الحال مع الإمام الشاطبي، لكن لا يصح إطلاق عليها مذهب ولا مدرسة رأي. ليه؟ لأنها ما درست، ما دخلش فيها حد قاعدها أصل فيها إلا لما جاء الطاهر بن عاشور. عارفين مين الطاهر بن عاشور؟ صاحب تفسير أفريقي برضو زحلتنا يعني ما عشان بلدياتنا ولا إيه؟ فلما جاء هو أول من تكلم في علم المقاصد، لكن كان عالة على كتاب الموافقات، كل ما أصله أصله من هذا الكتاب. ثم انفصل عن الطاهر بن عاشور إلى أن جاء الدكتور علال الفاسي وهو من المعاصرين لكن من الستينات والخمسينات القرن الماضي، وبدأ يكتب في علم المقاصد، بدأت الناس تفرع فيه إلى آخرهم الآن الدكتور أحمد الريسوني، لكن شتان بين المعاصر وبين القديم، فارق بين السماء والأرض تقريبا، يعني بين الكتابين أو بين الكتابتين إن صح التعبير. يعني أقرب ما يقال لكتابة الموافقات كتابة الطاهر بن عاشور، لأنه ما خرج عن الموافقات، هو فرعها وأصلها وحش عليها وفك رموزها، كان أصل كتابه هو كتاب الموافقات ففلح. أما من أراد أن يخرج عنها جاء فلان وسين وصاد لا يعلم شيئا عن علم النصوص أصلا ويتكلم في المقاصد، حتى سهل لمذيع التلفزيونات يتكلم في المقاصد، مذيع صحفي بيتكلم في المقاصد. ليه؟ لأن أصبح الأمر يعني كلام واحد خلاص. هذا الاتجاه بهذه الصورة، احنا وقفنا عند كتاب الاحكام والمحصول، قلنا ان الاصول وقف في الصف اللي قبلهم علم اصول الفقه في المؤلفات خطوط، الخط اللي فيه الاربعه ده الخط الاول، الخط الثاني اللي هو خط اختصار الاربعه عشان تحفظها كده، الخط الثالث خط اختصار المختصرات، خط اختصار ايه؟ المختصرات. الامام الاميري اختصر كتاب الاحكام في كتاب سماه منتهى الأصول والأمل، خلاص. وابن الحاجب نعم
منتهى الوصول والعمل،
الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل، والكتاب لم يطبع إلا من حوالي 4 سنوات فقط، طبع طبعة قديمة حجرية سنة 1890 واندثرت، وأعيد طباعتها عن طريق مطبعة المدني في بدايات القرن الأول، وكان ساعتها الطباعة بتركب الحروف جنب بعضها، اطبع 10 نسخ 20 نسخة فلا تسمى طباعة، كانت توزع على المشايخ فقط. أنا ذاكر لكن أول طباعة للكتاب كانت رسالة علمية نال بها أحد الأساتذة الدكتوراه في جامعة الإمام من حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات، طبعت المجلدين على نسخة الظاهرية والكتاب ناقص، لأن نسخة الظاهرية ناقص فيها كتابين، هو أسمه كتاب جوه الشيخ أسمه إلى كتب، كتاب أول كتاب الحكم كتاب كذا على نفس النهج الذي قسمه الإمام السوفي كتاب جمع الجوانب. خلاص جاء ابن الحاجب الصعيدي بتاعنا بقى وراح اختصر الكتاب بتاع الإحكام في كتاب سماها منتهى السول والأمل بالسين، وهي أصلها السؤل بوضع الهمزة على الواو، لكن للتسهيل تنطق السول والأمل في علمي الأصول والجدل. وهذا الكتاب بحمد الله تعالى بيطبع إلا مرة واحدة فقط. ليه؟ لأن كان ابن الحاجب عالم لغوي بتاع لغة، فقالوا عنه أشيع عند الصعايدة جماعة الصعايدة أنه لا يعلم شيء غير اللغة، فاختصر الكتاب فعقد تراكيبه، فأصبح الكتاب معقد تعقيد بالغ لم نجد له شرح ولا حاشية ولا فك رموز ولا اختصار ولا شيء خالص. وده يدل على إيه؟ أن الكتاب صعب حتى على أهل العلم، عشان كده أقول الحمد لله أنه طبع مرة واحدة واندثر الكتاب حد شافه. لما علم ابن الحاجب أن الأمر استقر فاختصره إلى مختصر ابن الحاجب الموجود بيننا أنا، فرجع هو الوحيد الذي اختصر كتابه إلى مختصر ابن الحاجب. النهاردة أنا أسمع أساتذة كبيرة جدا يعني تقول مختصر ابن الحاجب كتاب صعب، أما لو شاف الكتاب الأولاني كان حيقول إيه؟ ما زي ما أنت قلت كده، لما يختار بين الكتابين هاج جمع الجوامع وجريته من كتاب مختصر ابن الحاجب. لما وصلنا للكتابين دول وجدنا أن الكتاب ده بتاع ابن الحاجب أشهر من كتاب الأمدي نفسه في كتابه، بنعد الشهرة ازاي؟ لقينا العلماء تتكالب عليه، فوجدنا له أكثر من 140 شرحا على حاشية على فك رموز على نظم على، والثاني ما وجدنا له شيء اللي هو منتهى الوصول والأمل بتاع الإحكام لكتابه نفسه بتاع الأمدي لكتابه نفسه، فتكالبت على هذا الكتاب من ضمنهم إمامنا الشيخ السبكي جاء بكتابه رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب. هذا الكتاب بدأه أبوه الإمام الأب، لأنه هو شيخ وأبوه شيخ تاج الدين وعبد الوهاب، فالأب بدأ في الكتاب وما أقبله وصل إلى بابين منه، يعني حتى قيل في بعض الكتب ما وصل إلى منتصف المقدمة المنطقية، البعض قال مات يعني ما أكمله لموته، وهذا هو المشهور لكن خطأ، لأن ابنه صاحب الجمع أكمل الكتاب رفع الحاجة ده بعد كده وأهداه لأبيه قبل موته بعام، وكتب ذلك في آخر مخطوطة له عم سميه ثبت المخطوط، في الآخر بتلاقي المخطوط نزل المثلث كده وتم سنة كذا 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 صلى الله عليه، فبيكتب السبب اللي هو قدمه فين ده بيسميه ثبت المخطوط، الشيء اللي بيذكر او بيثبت ان المخطوط بتاع مين بتاع فلان، او المخطوط الحديثيه بنجد ليها سماعات بيسموها سماعات حوالين فاتوره المخطوط. لكن هو ذكر كده وانهيته قبل هذا، هو كتب هذا في الطره الثانيه اللي هو الابرازه الثانيه للكتاب حتى اهديه لشيخي الاول والدي قبل وفاته بعام، يعني كان ابوه حي لما كمل الكتاب. خلاص نيجي في الشق الثاني هنلاقي الكتاب المحصول ما برضه اشتهر زي الاحكام، تكالب عليه الناس شرحوه واختصروه وحشوا عليه كثير جدا، لكن في مختصر من المختصرات دي ربنا يعني جعل له القبول في الارض، وهو مختصر الامام البيضاوي المسمى بمنهاج البيضاوي، كل طلب الشريعة طبعا تكاد تكون حافظاه يعني، لأنه من يوم ما وضع هو إلى الآن هو المنهج الأول والأخير تقريبا يعني للكلية، وبدأت كليات خارج مصر تأخذ نفس المنهج. هو كتاب يستحق ذلك لأن الكتاب على صغره حوى جميع الفن كاملا، إلا أن كلاميات البيضاوي جعلت الكتاب له مرتبة عالية في الفهم، من يتقن الكتاب لابد أن يكون هو متقن لعلم علم الكلام عشان يدخل ويغوص في هذا الكتاب، رغم أننا وجدنا لمنهاج البيضاوي ده أكثر من 2000 شرح على حاشية على نظم على على على، مما دل أن أشهر كتب الأصول بالاتفاق هو منهاج البيضاوي، أكثر كتاب لنا ليش روح لغاية النهاردة أي واحد بيدرس علم الأصول في أي جامعة موجودة هيطلع كتاب من كتاب المنهاج، إما هيشرحه إما هيختصره إما هينكت عليه إما هيفك رموزه إما هيحشي إما هيبقى أصله كتاب. أي أستاذ لأصول فقه هتلاقي كتاب الأصيل طالع من هذا الكتاب. وكان لشيخنا السبكي نصيب يشرح هذا الكتاب في كتابه الإبهاج. خلاص يعني هو مشي مع المدرسة الأولى فجاب رفع الحاجب، ومشي مع المدرسة الثانية وجاب الإبهاج في شرح المنهاج، وكان أفضل شروح المنهاج الإبهاج، أفضل زي ما كان رفع الحاجب أفضل شروح المختصر. كان أيضا الإبهاج للإمام السبكي لأنه برع من صغره، لما نتكلم في ترجمته المحاضرة الجاية إن شاء الله برع فيها، برع في علم الأصول يعني بزوغ نجمه، وكان صاحب سن صغير. النهاردة احنا بتلاقي البني آدم شايب وعايب كذا بيقوله ويقعد يتكلم في الأصول ما فهمش، ما بيعرفش يعني أصول. خلاص وده كتير أمثلة منها كتيرة جدا يعني، لكن القضية على صغر سنه مع وجود والده في البيت الأصول الأول نبغ إمامنا الإمام السبكي. ولما يذكر السبكي كده مفرد مطلق يعنى به مين؟ الولد الابن، وليس الإمام الأكبر الأب، لازم يذكر الإمام السبكي الأب. إن كان علم وكان إمام وكان أصول كبير، لكن كانت آراءه أقل من آراء ابنه، فالمشهور ابنه. لما عمل الإبهاج وعمل رفع الحاجب نظر إلى الاثنين. دائما احنا تعودنا كده اللي يشرح كتاب بيتقيد به، من أخطاء الشراح إنه يأخذ الكتاب ويتفرع عنه، ده خطأ عند الشراح. ليه؟ لأن الشرح النهاردة إما أن يكون لطالب علم أو لعوام، فنقول له للعوام لا تحتاج شرح كتاب، العوام تحتاج مواضيع. لما تروحوا بلادكم بعد كده إن شاء الله تشرحوا للناس، فاللي قدامكم عايز موضوع، ما له دعوة بكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وقص من الفصل الأول والثاني والثالث، هم شايفوا من كلام ده خاص، هو عايز موضوع تلمها له كده، تقول له السنة النبوية، تكلموا عن السنة، الأخبار، تكلموا عن الحديث الفلاني، لكن تقول له الباب الثاني من الكتاب الأول من كتاب كذا، هم شايفوا كده. فالعوام ليس لها تقسيمات علمية، فالتقسيمات دي مين؟ لطلبة العلم. فطالب العلم لابد ان هو يتقيد بالمتن عشان يتقن المتن. لكن انا النهاردة افعل كما يفعل كثير من الناس، واتي بالشرح واجيب القالب وضع قالب ثاني من كتاب حط تحتيه، وقالب ثالث من تحتيه، وقالب رابع من تحتيه، وقد على التحقيق، قد على التحقيق يكون بعض هذه القوالب مخالفة للمتن. رأيناها في كتب كثيرة جدا، منها شروح المنهاج الذي خرجت وحذكر اسمه عشان طلاب علم يعني، للدكتور سعد الشيشري، شرح المناهج على هذه الصورة، وشرح معاقد الفصول على هذه الصورة، وشرح أيضا كتاب البلبل على هذه الصورة، ولا شرح من الثلاثة ينفع لطالب علم. لأن الأصول القوالب التي وضعت وضعت على غير مراد المتن، هي صحيحة لكن فين؟ في الكتابها، في مكانها، رأي ثاني خالص، لكن ليطلع رأي رأيين مختلفين، تمام؟ فحينفصل عن الكتاب. لذلك كان الشرح للكتب القديمة هو الالتزام بالمتن، وده سبب تأليف جمع الجوامع. لما نظر السبكي إلى كتاب رفع الحاجب فوجده أنه تقيد بالمتن، وجد الإبهاج تقيد فيه أيضا بالمتن، وجد أن هناك مباحث كثيرة جدا يريد أن يتكلم عليها غير موجودة في الكتابين، فبدأ يجمع الكتابين وجمع معاهم ثاني 98 كتاب ليستوفي كتاب جمع الجوامع. فجمع الجوامع من 100 كتاب في أصول الفقه، فتخيل بقى اللي ناقص من كتابين هو جابه من 98 كتاب. ليه؟ لأن ده اللي يدل على إيه؟ لما شرح تقيد بإيه؟ بالمتن. وهذا ضربة طلبة العلم، طالب العلم لابد أن يتقن المتن، يتقن مسائله، مباحثه، تفريعاته، لا تأتي بمتن آخر أو بشرح آخر قد يشتت طالب العلم من دراسته عليك. خلاص عشان تعود نفسك بعد كده لما هتقعد مع طالب معاك وهتتكلم خليك في المتن بس، هتقعد مع العوام ارمي المتن وارمي الكتاب وخلي البساط أحمدي ده بيقول الجماعة مطيين يعني، ماشي يا مشايخ؟ فبدأ في جمع الكتاب سماه جمع الجوامع، وذكر في المقدمة كده اللهم ممنع منا منع موانع إتمام كتاب جمع الجوامع. ايه منع الموانع ده بقى؟ اللي خده بعد كده هو كتاب تاني يرد فيه على اعتراضات التي وردت على كتاب الجامعة، لأنه لما دعا في أول الكتاب أن ربنا يمنع منه الموانع ليحقق له إتمام جمع الجوامع عاب عليه البعض، فأرسلوا له تقريبا أكثر من 314 اعتراض، انتقل منهم 15 بس، قال هذه الاعتراضات 15 تستحق أن يرد عليها، فوضع في كتابه منع الموانع حتى يمنع الموانع على دعواه في بداية كتابه جمع الجوامع. هو تقريبا صعيدي ما يعرف ماشي مشايف، فطلع له كتابين. عشان كده لما نتكلم في جمع الجوامع لازم يكون معانا منع الموانع. خلي بالك كلمة جمع الجوامع ده لأكثر من مصنف، أشهر مصنفات جمع الجوامع للسبكي وجمع الجوامع للسيوطي، بس جمع الجوامع للسيوطي ده كان في ايه؟ في اللغة، وجمع الجوامع بتاعنا في الأصول. تمام؟ إن شاء الله أنا أكتفي النهاردة بهذا القدر عشان ما أطولش عليكم، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في ترجمة الإمام، ترجمة بسيطة مش هتهمنا بشيء، لكن نحقق معاه في تحصيل العلم كيف كان يحصل العلم، ونبدأ في مقدمة الإمام بإذن الله تبارك وتعالى. حد في الموجودين من شيخنا الكبار أي سؤال، أي اعتراض، أي شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل يا مولانا.
كان ابن حاجب هذا أبوه كان عالما لكن لم يكتمل الكتاب، لماذا يعني ابنه عرف بأن أبوه يعني على سبيل كتاب كذا وكتب أبواب كذا وكذا وهو استملك يعني في حاجة عنه.
ابننا الكريم الشيخ بيسأل حبيبنا اللي ورا، أنا لسه ما قمتش يا مشايخ، يا مشايخ عمي الشيخ قال لسه ما قمتش، لما قوم مكان يعمل اللي انت عايزه. قصده بس ها، فابن الشيخ بيسأل لماذا الشيخ الابن الامام الابن علم ان الاب بدأ في الكتاب وبدأ تقسيمه ثم جاء هو من بعده فأكمل الكتاب. كان في قصة معينة عند الأب أنه يدفع بابنه إلى التعليم، ده هنعرفه في الترجمة، ده سؤال للترجمة. يدفع بابنه للتعليم، كان يزج به إلى باب المنذر مثلا، فقول صاحب ابن المنذر، صاحب ابن المنذر نفس الوقت صاحب الإمام الذهبي، هو يحكي عن نفسه كما قال في الطبقات، لما آتي من الإمام الذهبي يقول جئت من عند الذهبي، أقول نعم ماذا أخذت عليه؟ قال أخذت عليه كذا وكذا وكذا وكذا. لما آتي من عند ابن المنذر يقول لي هل جئت من عند الشيخ؟ قل نعم، قص علي ما علمك إياه. فهذا إن دل يدل على إيه؟ أن الأب الكبير بيدفع ابنه لمن يعتقد عنده هو عند الأب أنه عالم. الإمام الذهبي كان صاحب رواية، هو عالم بس صاحب رواية، صاحب الرواية يختلف عن صاحب الدراية، صاحب الدراية بتاع الفهم بقى، فهذا يفهم وهذا يروي. فهو كان بيدفع ابنه كده، فكتب الكتاب وتركه حتى يقبله ابنه، ولذلك بعض علماء التاريخ قالوا تركه قصدا عشان ابنه يكمله من بعده من بعده. تمام؟ ها مولانا اللي كان بيتحرك برا خير، سؤالك فين يا شيخنا؟
طبعا
اي طبعا جمع الجوامع مكتمله، انا الطبعا اللي مش مكتمله ده كتاب تاني. انت نمت مولانا، انت نمت يا عم الشيخ صح؟ في الكتاب اللي انا ذكرته قلت ناقص كتابين، منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل، منتهى اللي هو مختصر الامدي لكتابه الاحكام، قلت طبع في رساله علميه في الرياض جامعه الامام على نسخه الظاهريه ونسخه مخطوطه الظاهريه، نسخه ناقصه منها كتابين. مش كده ده الكلام اللي ذكرته ولا احنا لسه ما قمناش يا مولانا ولا الفطار قفل؟ ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى سيخرج الكتاب كاملا، لان الله اكرمني بمخطوطه من مكتبه احمد الجار الله كانت كامله، كتبت في حياه الامام ابن الامدي نفسه، وانتهيت منها في الطباعه اليوم ان شاء الله. نعم سيدنا بس نبقى
في تسمية الحكم في التكليف في بعض المحاضرات عندنا سمعنا أن قد يعترض عليه أن لم يرد في الشرع هذه
التسمية، تسمية التكليف؟
نعم حكم تكليفي،
حكم تكليفي
نعم، وأن حكم قد لا يكون كذلك.
تمام.
عند محب العبادة وهكذا قد يستمتع بما كان يعني
أوجبه الله عليه. وهذا الشيخ رياض في الدراسات العليا في كلية الشريعة، فهو طبعا عشان يعني هو هناك بيسأل السؤال، فالشيخ رياض قضية الأحكام وتقسيمها تكليف وضعي، أنا لما جيت ذكرت الأحكام ما ذكرت تكليف وضعي، قلت الأحكام خمسة تمام، وما يلحق بها من الصحيح والفاسد، لأن هذا الخلاف بين المتكلمين. هل يحق عند المعتزلة أن يقال على الحكم حكم الوجوب أن حكم تكليفي؟ فإذا قلنا صواب، هذه الكلمة إذا قلنا عليها صواب يصح حكم تكليفي، فيقول أنه مرغم في فعلها، وإذا أرغم الإنسان على الفعل لا يثاب عليه، فحيخرج منه إيه؟ الواجب والسنة، تمام؟ وحيخرج منه ضد المكروه والحرام. فده خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة، ورأي أهل السنة أو رأي جماعة السلف كرأي الأشاعرة في المسألة تماما. ولذلك غالب الكتب قل ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. امتثالا دي ايه؟ ها؟ معناها ايه امتثالا؟ برضا تام، هو رايح عشان ياخذ اجر، امتثل لامر الله عز وجل، طبق حكم الله سبحانه وتعالى عشان يخرج من الدار الخلاف. ده انا مش عايز اسبق التعريف، عشان كده ست تكليفي دي ضربه سيدنا. ها؟
تمام. يعني قضية الإنسان يعني
جواز
يدل
أن
الإنسان
عنده الفرص. آه نعم. ده المذهب على أنت منين يا مولانا؟ من توجو. طب ما أنت مالك يا مولانا؟ طيب وين ترش؟ ما ترش كده؟ ده أنت عندك 14 شرح بتوجو بس المقطع مالك. المالكية تقول بجواز الإحسان، لأن أصل الإحسان ليس من الإحسان، والقبض ليس الدين، ليس من أركان الصلاة. إذا تركت لا يبطل الصلاة بهما. فالجواز دائرة في الأصول تسمى دائرة إمكان الفعل، يعني يجوز لمن يصلي إماما أو مأمونا أن يرسل، تمام؟ أما مالك جاء بحديثين بأثرين في الموطأ، وباب له كده باب سنية القبض، فحكم ودي على خلاف تبويب مالك في الموطأ. مالك لم يضع في الموطأ تبويبا يبين فيه الحكم إلا في هذه المسألة، عشان الخلاف الذي ورد فيه. المعروف أن الموطأ كتب على 43 سنة، ففي آخر أيام مالك كان أفتى الفترة المعروفة، وضرب القصة اللي بتحكيها المالكية، وإن كان القصة غير صحيحة لكن بيحكوها الجماعة بتوعنا بتوع المالكية، عشان أنا مالكي برضه يعني، فبيحكوها وهم عندنا دين يعني، كان نزلت من السماء. فوإن كانت هذه القصة بهذه الصورة فلي انتشار بين الناس، لأن كان في آخر أيام مالك كان يصلي هكذا، ولكن كان هذا من التعليق وليس من باب السنية، فقال للناسخ اكتب باب سنية القبض، وجاء بالأثرين بعده. فنحن لما نحكي النهارده نقول القبض عند المالكيه الجواز، وعند مالك السنيه. والسنه طبعا هو الحكم اولى، بعيد عن المذهب عشان ما تخافش، بس السنه الديانه اولى. بس لما نيجي تعلم المذهب تعلمها كده، تعلم المذهب يتعلم، المذهب يعلم برمته زي ما هو، خلاص؟ عشان ما دي اما الديانه دي حاجه ثانيه. شيخنا اتفضل.
انا اردت ان اسال ما دليلهم على الانسان؟
خلاص ما قلنا بقى، خلاص طيب الشيخ ما تفضل. مطبوع من عنوان رسالة علمية برضه، كل الكتب اللي ذكرتها مطبوعة. الكتابين اللي ممكن ما تلاقيهمش الحصر والتحصيل، يعني ما اشتهروش، طبع مرة واحدة، واحد طبع الحاصل في مكتبة رسالة، والتحصيل في مكتبة المدار بليبيا مع أخونا عبد السلام ناجي، الأستاذ دكتور عبد السلام ناجي هو اللي طبع هناك. فالكتابين موجودين مطبوعين، بس نادرين شوية، مش يعني عشان مش مشهورين. بس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.